سفر الرؤيا أصحاح 20، ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحي القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جبائهم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة، وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض، جوج وماجوج، ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر. فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. آمين. كلمة رأيت اللي يبدأ بها أصحاح 20 هي الكلمة الرابعة من حلقات 10 قال فيها الرائي رأيت. لو بصينا أحبائي في أصحاح 19 عدد 11 نلاقي أول واحدة فيهم، ونقدر نسميهم دول المشاهد الختامية لسفر الرؤيا. صح، 19 عدد 11 يقول ثم رأيت السماء مفتوحة، مشهد ظهور المسيح آتيا من السماء، مش للاختطاف لكن واضح هنا أنه جاي في الظهور والاستعلان ومعاه المؤمنين. نمرة 2 في عدد 17، ورأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم. رأيت نمرة 2 مختصة بعشاء الإله العظيم اللي بيأكل فيه طيور السماء لحوم الملوك والأمراء اللي ذبحوا في موقعة هرمجدون. نمرة 3 في عدد 19، ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنديه. يبقى رأيت نمرة 3 إعلان الحرب من جانب الأرض على السماء. أصحاح 20 بداية الملك الألفي، ونلاقي فيها رأيت نمرة 4. عدد 4 رأيت نمرة 5، المؤمنون يحكمون مع المسيح. رأيت عروشا فجلسوا عليها. احنا شفناهم جالسين في عروش او على عروش في السماء، وضعهم الملكي حول العرش لاستعلان بر الله كما فهمنا. لكن هنا كمان بيضيف شيء، ان لهم حكم وسلطان على الارض. ورأيت عروشا فجلسوا عليها واعطوا حكما، واضح جدا ان المؤمنين هنا ليهم حكم. بعد كده تيجي نمرة 6 في عدد 11، ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، ودي دينونة الأموات، الدينونة النهائية، دينونة العرش العظيم الأبيض. نمرة 7 نلاقيها في عدد 12 لما يقول ورأيت الأموات صغارا وكبارا، ويكمل لغاية ما يقول لنا إنهم طرحوا في بحيرة النار، رؤية الجحيم الأبدي، بحيرة النار، هذه البحيرة التي سيحصر فيها الشر والأشرار في النهاية، ويتم التخلص من كل أثر للخطية، وبعديها تبقى في السماوات الجديدة والأرض الجديدة، ودي اللي هنشوفها في رأيت نمرة 8، موجودة في عدد واحد من أصحاح 21. يقول: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديد. دي الحالة الأبدية اللي هتستمر إلى أبد الآبدين، ودي اللي بيوصفها بصفات الحقيقة سلبية. يعني يقول لنا مثلا في عدد 4 إنه الموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. واللي يركز في هذه الأمور يا أحبائي في الأبدية يلاقي أن الرب يسوع كان له نصيب وافر منها في مجيئه الأول على الأرض، باعتباره حمل الله الذي يرفع خطية العالم، كان لازم الأول يدوب كل نتائج الخطية قبل ما يزيل أثار الخطية. فمثلا الحزن قيل عنه رجل أوجاع ومختبر الحزن، والصراخ قال عنه الروح القدس قدم بصراخ شديد ودموع، طلبات وتضرعات في عبرانيين 5. والوجع يقول عنه أوجاعنا تحملها، والموت نفسه يقول يذوق بنعمة الله الموت. فالأبدية الخالية من كل أثر للخطية تبدأ وتستمر بناء على أن المسيح حمل أثار الخطية في مجيئه الأول. وده اللي بيقوله الرسول: أظهر مرة عند انقضاء الظهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. رأيت نمرة 9 تيجي في عدد 10 من أصحاح 21 لما يقول: ذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عالي وأراني المدينة، رؤية المدينة التي لها الأساسات، أورشليم السماوية. أهو بيقول المدينة العظيمة، ما فيش العظيمة في الأصل، ودي ليها حكمة برضو، لأن بابل اتوصفت أكثر من مرة إنها مدينة عظيمة، لكن يوصف أورشليم بأنها المدينة المقدسة. وأراني المدينة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله، ودي المدينة في فترة الملك الألفي. يعني الأعداد من 9 لغاية أصحاح 22 عدد 5 زي ما اتفقنا أنه بيعمل فلاش باك، يرجع يوصف الحالة في الملك الألفي، لكن مش الحالة على الأرض، لكن الحالة في السماء. مين الحاكم على الأرض في فترة الملك؟ المسيح هو الملك، الله هو الحاكم والمسيح هو الملك مع المؤمنين من خلال المدينة التي لها الأساسات. آخر واحدة نمرة 10 لا نجدها بصيغة الموجب، مش إيجابية لكن سلبية، لما يقول في عدد 22: ولم أرى فيها هيكلا. يعني المدينة ما فيهاش هيكل، ما شفتش فيها هيكل. ولما يقول ما شفتش هيكل يعني معناها أنه أول ما شافها كان بيدور فيها على هيكل، لكن لم أرى فيها هيكلا. في المدينة لا قرب لناس عن ناس، لكن الجميع جعلنا ملوك وكهنة أو مملكة كهنة، فمش محتاجين أنه يكون في ناس قريبين من الله وناس لا، وده اللي بيكلمنا عنه الهيكل. دول 10 رأيت اللي نقدر نقول أنه بيوصف بيهم المشاهد الختامية في سفر الرؤيا. لكن زي ما وعدت امبارح، حابب أتكلم كلمتين عن الملك الألفي اللي بيسجل لنا عنه هذه التفصيلات الجميلة في أصحاح 20. الحقيقة أحبائي اختلفت الآراء كثيرا حول هذا الأمر: هل سيأتي الرب يسوع المسيح ويملك فعلا على الأرض؟ في البعض نظر للملكوت، وبيستعمل تعبير الملكوت، وكلمة الملكوت في العهد الجديد وفي القديم ببساطة هي كينجدم، يعني مملكة. مملكة يعني لما نقول ملكوت السماوات نقصد مملكة السماوات، ولا يقصد بيها المحكومين، لكن يقصد بيها غالبا أو دائما الحاكم. يعني لما نقول ملكوت السماوات يعني مملكة السماوات، يعني المملكة اللي بتسود فيها السماء. لما نقول ملكوت الله نقصد مملكة الله، يعني المملكة التي يسود فيها الله. لما نقول ملكوت ابن الإنسان، مملكة ابن الإنسان أي المملكة التي يسود عليها المسيح باعتباره ابن الإنسان. وكلمة الملكوت أو المملكة تكررت كتير جدا في كل الكتاب، وبصفة خاصة في العهد الجديد، وبصفة أخص في إنجيل متى اللي بيقدم المسيح باعتباره الملك. البعض اعتبر أن الملكوت هو السماء، فلما ينتقل الشخص المؤمن من الأرض يدخل الملكوت، يعني دخل إلى السماء. لكن اللي يقرأ بتدقيق ويهتم بحرفية كلمة الله، ويا أحبائي على قدر ما نعترف أن هناك رموز في الكتاب المقدس، لكن أرجو أن نميز بين تفسير الرموز، إعطاء معاني للرموز، وبين ترميز الحقائق. يعني ما خدش الحقيقة المعلنة واعتبرها رمز، لكن لما يبقى عندي رمز والكتاب بيقول لي ان ده رمز وبيوضح لي ان ده رمز، علي ان ابحث عن معنى هذا الرمز. زي الاشارات اللي قلناها، لما يقول لي عن الطقوس بتاعه العهد القديم ان دي كلها ظل الامور العتيده، يبقى هو اللي قال لي. لما يكلمني عن ساره وهاجر وبعدين يقول لي وهذا كله رمز، يبقى هو اللي حط لي القاعدة، وهو اللي اداني المفتاح وقال لي ان ده رمز، ابحث عن معناه. ومش بعيد هو كمان في نفس المكان بيديني المعنى بتاعه. لكن لما يبقى في حقائق واضحة اعتقد انه هيبقى نوع من عدم احترام الفاظ الكتاب اني احول الحقائق المعلنة الى مجرد رموز اعطيها انا معاني من عندي. الخطأ ده أحبائي بيعمل مشكلة، إنه بيخلي كل صفحات الكتاب تتشابه. يعني لما أعتبر إن الكلام ده مش مقصود بيه معناه الحرفي لكن معنى روحي ممكن أنا أدهوله من عندي بحسب اختباري وخبرتي الروحية، بتكون نتيجة إن بقرأ في إشعياء وبدي معاني للكلام، معاني روحية، معاني حلوة بديه، لكن بعد كده أقرأ حزقيال وبدي معاني من عندي، وغالبا تلاقي المعاني اللي اديتها في إشعياء هي نفسها اللي اديتها في حزقيال، هي نفسها اللي بديها في إرميا، هي نفسها اللي بديها في هوشع. وتبص تلاقي الكتاب تلخص إلى بعض الأفكار الصغيرة القليلة اللي هي في الآخر ليست أفكار الله ما يقصده من وراء الكلمات، لكن أفكار الشخص اللي بيعمل إيه، اللي بيتأمل أو اللي بيشرح. وبكده بيلخص الكتاب. جه مرة واحد لسبيرجن، هذا الخادم المشهور والعظيم، وجاب له آية صعبة إذا أخذت حرفيا، وراح قال له ساخرا، هل من الممكن أن تقول لي ماذا تعني هذه الكلمة؟ فرد عليه بابتسامة هادئة قال له إنها تعني ما يقوله بالضبط، اللي بيقوله الكتاب يبقى بيقصده. فكقاعدة عامة أحبائي، عندما يقول الكتاب شيء علينا أن نحترم الألفاظ التي استخدمها الكتاب. الرسول بولس قال قارنين الروحيات بالروحيات، واللي يقرأ العبارة دي في كورنثوس الأولى 2 يفهم مش مقارنة الكتاب ببعض، لكن ده بولس كان بيقول أن الله أعلن لنا بروحه أفكار روحية، وبعدين يقول التي نعلم بها، أفكار الروحية دي نعلم بها لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحية. قارنين بقرن شيء بشيء. يعني بولس لما الرب اداله الأفكار الروحية اللي هي من أعماق الله، قال للرب كأنه يعني، قال للرب ما أقدرش أقدم هذه الأفكار الروحية في قوالب لفظية من عندي، لكن أنت اديني الألفاظ اللي أنا أقدم بيها. عشان كده احنا بنؤمن ان الرب اوحى لاوانيه بالافكار واوحى ليهم كمان بالالفاظ. لما انا اخد اللفظ اللي قدامي واديله معنى من عندي، اعتقد ان ده يبقى نوع من التعدي شوية على روح الله اللي اختار هذا اللفظ بالذات. لكن هناك بعض الألفاظ بلا شك اللي اختارها الروح القدس اللي مش ممكن ناخدها حرفيا. يعني زي ما يقول لي مثلا، واحنا شفنا انه لما قال مين مستحق ان ياخذ السيف، يقول رايت خروف قائم كانه مذبوح. ما تحاولش تقنعني ان في السماء خروف حمل. لكن في ضوء بقيه الكتاب عندي عشرات الادله التي تعطيني يقين شديد معنى هذا الحمل، انه الرب يسوع المسيح اللي لما يوحنا شافه قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم. يبقى اذا لم استطع ان افهم المعنى الحرفي البسيط من الكلام اللي قدامي، علي ان ابحث في القرينه الجزء المحيط بي، وابحث في الاجزاء المرتبطه بهذا الجزء. يعني لو محتاج في حاجه في الرؤيه، اقرب سفر لي دانيال، اروح ادور في سفر دانيال باعتباره سفر نبوي بيتكلم عن ازمنه الامم، ادور في الاسفار النبويه تاني. وبعد ما الاقي الفكر اشوف الفكر ده متوافق مع بقيه الكتاب المقدس ولا مش متوافق. لكن ما تسرعش واروحن شيء، ربما الكتاب يقصد به المعنى الحرفي، ودي القاعده انه يقصد ما يقول، الالفاظ اللي استخدمها هو عايزها. احيانا بنتطرف في استخراج الرموز من اشياء كثيره، وده بيضعف كلمة الله. يا أحبائي برضو أحب أقول اللي بيحبوا أو الأمور الرمزية أحيانا بيبقى فيه نوع من الافتعال في خلق معاني ما كانش الكتاب يقصدها، وده بيرخص من كلمة الله. البعض قال إنه الملكوت هو السماء، لكن اللي يقرأ بتدقيق في ردود كتيرة على الرأي ده، لكن أكتفي بحاجة واحدة بس، إن الرب من ضمن كلامه عن ملكوت السماوات مثلا قال يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى، 5 جاهلات و5 حكيمات. مرة تانية قال لنا إنه زي شبكة مطروحة في البحر جايبة سمك، في سمك جيد وفي سمك رديء. يبقى مش ممكن السماء، لأنه السماء ما فيهاش جاهلات وحكيمات، ما فيهاش جيد ورديء. بعض قال إن الملكوت هو الكنيسة. الملكوت هو الكنيسة. لكن يا أحبائي أيضا من يدق في كلمة الله سيجد اختلاف كبير بين الملكوت وبين الكنيسة. اللي قلته كرد على الفكر الأول برضه ينفع أقوله تاني، إن الكنيسة بحسب فكر الله ما فيهاش مؤمنين وخطاة، لكن كل اللي فيها جميعا اعتمدنا بروح واحد إلى جسد واحد، وجميعا سقينا روحا واحد. لكن في حاجة تانية، قبل ما الرب في متى 16 يقول لنا على هذه الصخرة أبني كنيستي أو سأبني كنيستي، كان في إعلانات كتير جدا في نفس الإنجيل وفي العهد القديم عن الملكوت. إذن الملكوت موجود قبل الكنيسة، وبعد ما الكنيسة ارتفعت الملكوت لازال موجود، لكن الكنيسة ما ظهرتش إلا يوم 50 لما نزل الروح القدس وكون الكنيسة. الرأي ده لما تقال ان الملكوت هو الكنيسة كان من ضمن الاثار الجانبية بتاعته انه اقحم الكنيسة في السياسة. يمكن مش في بلادنا لانه ملناش دراع ولا باع، لكن في اماكن اخرى كثيرة اقتحمت الكنيسة مجال السياسة بشدة، لانها فاهمة ان هي دائرة ملكوت الله. رأي تاني قال انه الملكوت ما هواش الكنيسة، لكن الكنيسة تملك ملكا روحيا الآن. وده يخليني أنتقل بسرعة إلى أشهر 3 آراء موجودة دلوقتي بخصوص الملك الألفي، والآراء اللي هي موجودة في مصر عندنا هنا، واللي بنقابلها في مناقشاتنا مع بعض أحبائنا وإخواتنا في أماكن كثيرة. في البعض قال ما فيش حاجة اسمها يعني ملك من أصل، يقصدوا ملك يعني جاي، فيش حاجة اسمها ملك جاي. لكن احنا من ساعة ما الرب يسوع مات على الصليب وقام وصعد، ده يعتبر ايه؟ ملك المسيح. بناء على ايه؟ قالوا مثلا لما الرب قال في يوحنا 12 الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجه، وكان الرب يقصد بكده عمل الصليب، قالوا أهو طرحه خارجا هو عملية تقليد. لكن نرجع ونقول برضو لازم نحترم اللفظ، لما يقول يطرح خارجا غير لما يقول أنه يقيد ويطرح في سجن ويغلق عليه لمدة 1000 سنة وبعدين يحل من سجنه زمانا يسير. اللي كان يقصده الرب أنه يطرح رئيس هذا العالم خارجا، يطرح من حيث وظيفة مارسها كثيرا وما كانش الله ليرد عليه فيها. اسمه من ضمن أسماء الشيطان اسمه إبليس، وإبليس يعني المشتكي، وهو المشتكي على إخوتنا نهارا وليل. إبليس يفهم في البر يا أحباء، لأنه كان قبل ما يسقط كروب، ويعرف يعني أن أنت عملت خطيئة، ويروح يشتكي عليك أمام الله ويقول له ده فلان عمل خطيئة. أنا هفترض مؤمن النهاردة ومؤمن قبل موت المسيح على الصليب، هفترض واحد زي داود. داود عمل خطيئة، وعمل خطيئة كبيرة قوي، وداود نفسه أقر وقال للرب لو كنت تصر بذبيحة لكنت أقدمها، لكن داود فاهم أن البلوى اللي عملها ما يتقدمش عنها ذبيحة. لكن الشيء العجيب أن الرب قال له الرب نقل عنك خطيئتك وما قضاش عليه، في حين أن شريعة الله أن اللي عمل عمل داود لازم يموت يموت، والله ما موتش داود. تعرفوا أحبة، كأن الله لم يعمل بالعدل، وكأن الله ليس عنده بر. وبرضه هقول بكل خشوع واحترام، كأن الله بقي في موضع المتهم أمام الخلائق، وبصفة خاصة أمام مين؟ أمام إبليس اللي هو بيفهم كويس في البر واللي عمال يشتكي على واحد زي داود. لكن رومية 3 بتقول كلمة في غاية الروعة، بيقول لإظهار بره، إظهار بره من أجل إيه؟ فاكرين؟ من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. يعني لما صفح عن الخطايا السالفة بدأ وكأنه في موقف المتهم، إزاي يصفح عن دول وهو ما خدش أجرة الخطية؟ لكن لما قبضها من المسيح، لما أوقع العقاب بالموت على المسيح، أظهر إيه؟ كانوا بيقولهم يا ناس أنا يوم ما صفحت عن داود أنا كنت بار، أنا كنت بار، أنا ما تخليتش عن البر وعدلي، أنا كنت هاخد الثمن بس كنت هاخده من المسيح. عشان كده ما يقولش كمان من أجل غفران الخطايا السالفة، خدوا بالكم دقة الكتاب، لكن من أجل إيه؟ صح يعني سيبها دلوقتي، يعني فوتها دلوقتي، لكن إمتى غفرت الخطية تماما؟ عندما مات المسيح. بعد ما مات المسيح أسأل سؤال، يقدر إبليس يجي تاني ويروح للرب ويقول له أنت ما كنتش بار لما صفحت عن الرجل ده وما قطعتش أجله؟ يقدر يقول كده؟ اتسد إيه؟ فهم؟ أهو ده اللي كان يقصده الرب أحبائي، وهو شايف أنه هيعمل عمل الصليب. الآن تمجد ابن الإنسان، أنا رايح أعمل عمل عظيم، لأن بعملي ده يطرح رئيس هذا العالم خارجا، يطرح من أمام الله كمن له الحق أن يقف ويعمل إيه؟ ويشتكي أمام الله. واضح أنه من سفر أيوب كان بيروح ويقف قدام الله، ولما بيقول له من أين أتيت؟ قال له من الجولان في الأرض كنت ماشي. كان بيروح ويعدد شكواه أمام الله على القديسين، وراح اشتكى على أيوب، وكأنه يعني كأنه بيوقع بين الله ويقول له هو مجانا بيتقيق. تخيلوا ده أيوب بار وما مسكش عليه غلط، طب ومن لو جاب سيرة داود يقول ايه بقى؟ تخيلوا اللي ما عليهوش غلطة طلع يعني في عيب وقال له وكذب، طبعا قال له ده بيتدقيق علشان انت بتديله. طب ومن لو راح جاب سيرة داود بقى هيقول ايه في داود؟ ولا هيقول ايه في قديسين كثيرين؟ لكن يا اخوتي، كان الرب يسوع يرى عمل الصليب من هذه الوجهة، ان ما فيش حاجة تسد بقه، وما فيش حاجة تطرحه من أمام الله من جهة هذه الوظيفة إلا عمل الصليب. وده اللي بيقوله في كلوس 2، جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب، خلع عنهم وظيفتهم التي كانت تمكن إبليس وملائكته من الشكوى أمام حضرة الله. يبقى طرح رئيس هذا العالم ما هوش تقييد الشيطان. والدليل على كده أن الكتاب نفسه، وإحنا نعلم أساسيات لاهوت الله، أن الله لا يمكن أن يناقض نفسه، وأساسيات وحي الكتاب أنه لا يمكن الكتاب يناقض نفسه. الكتاب المقدس نفسه قال إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. طالما أسد زائر يجول يعني لازال نشط وبيعمل إيه وبيتحرك. رؤية 20 مش بيقول أنه طرح من أمام الله، لكن رؤية 20 بيقول أن الملاك عمل فيه إيه؟ قيده، يعني لا يستطيع أن يجول ويزهر ويخيف المؤمن. بيتقال كمان أنه في عصر الإنجيل اللي احنا عايشين فيه هو ده الملك الألفي، لأنه في ولادة تانية، الناس بتتولد ولادة تانية. بنقول بس طيب الكلام هنا في رؤية 20 ربط الملك الألفي بالقيامة الأولى، ملاحظين؟ يعني ما فيش ملك إلا بعد إيه؟ القيامة. طبعا دي عملت مشكلة لأصحاب هذا الرأي، لأنه بيقول في عدد 4 رأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما. مين دول؟ عدد لنا أصناف كتيرة. وبعدين يقول في عدد العدد اللي بعده لم يقبلوا السماء على جبهم وعلى أيديهم فعاشوا، لاحظوا الكلمة، عاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. يبقى ملكوا الأول ولا عاشوا الأول؟ عاشوا وملكوا. طب والعيشة اللي عاشوها دي اسمها إيه؟ قال هذه هي القيامة الأولى، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. فكان لحل المشكلة دي أنه اتقال تعليم غريب، قال أنه القيامة الأولى هي الولادة الجديدة، لأن واضح هنا أنه القيامة الأولى سبقت إيه؟ الملك. فعلشان يقدر صاحب هذا الرأي يقول أن احنا في الملك دلوقتي، قال القيامة الأولى دي حاجة فردية بتحصل لكل واحد عندما يولد ولادة ثانية. لكن أعتقد برضو اللي يدقق في العهد الجديد هيكتشف أن في فارق كبير جدا بين الولادة وبين القيامة. الولادة حاجة والقيامة الأولى حاجة تانية خالص، إلا الرب بيسميها القيامة من بين الأموات أو القيامة من الأموات، القيامة الأولى. كان لابد أيضا من الوقوع في خطأ آخر، روحنة كل النبوات اللي موجودة في العهد القديم. يعني في العهد القديم لما الرب مثلا يقول عن إسرائيل إن كنت أنقض عهدي مع السماء ومع القمر ومع الأرض، أنقض عهدي مع إسرائيل، لازم أجمعهم وأجيبهم وعبد داود يكون رئيس عليهم، اتقال إنه ده جمع الخطاب من كل مكان والرب يغيرهم تغيير روحي. وطبعا أعتقد إنه ممكن تروح النبوة واثنين وثلاثة، لكن لما يبقى مئات النبوات وتدي كل واحدة معنى روحي هيبقى قدام الواحد مشكلة من اثنين، يا إما يدي النبوات كلها معاني متشابهة، لأن أنا في الآخر هيبقى عندي 5 6 معاني 10 معاني بالكثير، هبص ألاقي كأن الكتاب كان بيكرر نفسه لما أقعد أروحن دي وروحن دي وروحن دي، أو إني بقى أقف عاجزا أمام بعض النبوات وأقول دي مش قادر أديها معنى روح. يعني زي ما يقول لي مثلا في الملك الألفي من كثرة الخير الحمار هياكل علف مذرة ومملح. يعني الراجل طبعا النهاردة الصديق يراعي نفس بهيمته، لكن مراحم الأشرار قاسية، فالناس ما بترحمش حيواناتها فعلا، ما بيرحموش الحيوانات بتاعتها. لكن في الملك الألفي في رحمة وفي شفقة وفي خير. فواحد عنده حمار، الحمار بتاعه ما يأكلوش أي حاجة، لكن في برسيم يوكله، ما فيش برسيم يعمل له علف، والعلف لأن يكون فيه أشياء ولا حاجة يروح منظف له العلف بتاعه يزريه، ومش بس يزريه لكن كمان يروح حاطط له ملح ملحوله علشان يبقى طعمه مقبول. طيب نبوة زي دي لما أخد الأمور بحرفيتها هقدر أقول إنه في الملك الألفي الخير شكله إيه؟ كتير، وطبائع الناس اتغيرت. بدل ما كانوا يقصون على حيواناتهم من كثرة الخير وكثرة الراحة والسلام والبر والعدل والطمأنينة اللي عايشين فيها، أصبح الإنسان يراعي حتى نفس إيه؟ نفس البهيمة بتاعته، وعنده خير كتير. ليه ما يوكلش الحمار علف مضر بالمنسف ومملح؟ ليه ما يوكلوش؟ لكن لما جاء روحا حاجة زي دي بقى أقول مين الحمار طيب؟ وإيه هو العلف اللي هياكله؟ وإزاي يتملح؟ وإيه هو الملح؟ هدخل في مشاكل فعلاً هيبقى فيه نبوات من الصعب جدا انها تتروح. يعني مثلا الذئب مع الخروف بياكلوا مع بعض او بيقرعوا مع بعض، اتروحنت انه بقى المؤمن يعيش مع الخاطئ. واحنا في هذا العالم الذئب، بس واضح يا احباء انه لما يقول الذئب مع الخروف يعني الذئب عاش مع الخروف من غير ايه؟ من غير ما ياكله، لانه اللي واضح من طبيعه الخليقه ان الذئب منين ما يشوف الخروف بياكله. لكن في الملك الالفي الذئب موجود والخروف موجود، لكن لا افتراس لا قسوه، لان حتى طبائع الحيوانات هتتغير، لانه اللعنه وان كانت لن ترفع كليا في الملك الالفي، هيبقى بس اثار ليها، لكن معظم اثار لعنه الارض هتكون ارتفعت، فطبائع الوحوش هتتغير، الاسد مش هيبقى مفترس، والنمر مش هيبقى مفترس، والدب مش هيبقى مفترس، والذئب مش هيبقى مفترس، فالذئب يرعى مع الحمل. يقول المؤمن عايش مع الخاطي بالرد رد بسيط، ويقول فعلا المؤمن عايش مع الخاطي او الخاطي عايش مع المؤمن، لكن كم من مؤمنين افترسهم الخطاء. الذئب عاش مع الحمل في طول العصر اللي فات، لكن لما نقرأ قصص الاستشهاد وقصص الاضطهاد للكنيسة الأولى كان الذئب بيعمل ايه في الحمل، ولغاية النهاردة الذئب يفترس الحمل. يبقى هنقع في مشكلة انه بعض الحاجات ممكن نروحنها البعض مش هنقدر نروحنه، واذا نجحنا في اعطاء معاني روحية لبعض النبوات هنفاجأ في الاخر انه الكتاب كله بقى عبارة عن كلام مكرر وبلا معنى، والمعاني اللي هنديها نكتشف انها بتختلف من بلد لبلد ومن ثقافة لثقافة ومن انسان لانسان، مع نمو الروحي ممكن تلاقيه ابدا معنى تاني، ويبقى الكتاب المقدس كتاب ليس له معاني محددة، ويصبح الله لا يعني ما يقول، وألفاظه التي يتكلم بها لا يقصد بها المعاني المحددة اللي تليق بأي إنسان عاقل. أي إنسان ناضج لما يقول كلام ينبغي أن الكلام اللي بيستعمله يكون يعبر عن أفكار محددة يريد أن يوصلها. في رأي تاني بيقول أنه في ملك ألفي، بس الملك الألفي مش مدته 1000 سنة وما هوش ملك حرفي، لكن فترة روحية ناجحة تسبق مجيء المسيح، تسبق مجيء المسيح، يعني مش بعد ما يجي الرب يسوع، لكن قبل ما يجي الرب يسوع هيكون في فترة، الفترة دي هتعم فيها النهضات الروحية، هتنتشر الخدمات الكرازية، وهتكون النتيجة انه يتم عمل واحد لما الرب قال لهم تكونون لي شهود إلى أقصى الأرض، ومتى 28 اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. ربما تكون فترة 100 سنة 200 سنة 300 سنة، لكن هي الفكرة فيها أنه بشرط الإنجيل هتعم كل العالم وكل الأرض هترجع للرب، وهتكون النتيجة طبعا أنه الحكام يبقوا مؤمنين والاقتصاديين مؤمنين والسياسيين مؤمنين، أن الناس طبيعها هتتغير ويبقى العالم في حالة سلام. ولما نوصل لكده يجي مين؟ يجي الرب يسوع بالحالة الأبدية بالسماء الجديدة والأرض الجديدة. شوفوا أحبائي، الرأي ده نتج عنه مشاكل كتير، نتج عنه أن بعض الإخوة المؤمنين والأفاضل بيصابوا أحيانا بفشل كبير لما بيلاقوش العالم بيرجع إلى الرب، وهم عندهم إيمان أن العالم كله لازم يرجع للرب، في حين ان بقية الكتاب بيقول ان العالم سيتقدم من رديء الى الرب. كمان البعض بيتناسى حقيقة مجيء المسيح، انا بقول مش ممكن يجي النهاردة، مش ممكن يجي النهاردة لسبب بسيط، لان العالم كله لسه ما رجعش للرب. يتعرض المؤمن للخبطة تعليمية كبيرة نتيجة هذه الافكار. لكن حابب اقول منين جه الفكر ده ومنين جه الفكر اللي قبله. الكنيسة ظلت لثلاث قرون 300 سنة تؤمن بالإيمان البسيط اللي بنقوله أن الرب يسوع المسيح بعدما يختطف الكنيسة وتبدأ أيام الضيقة العظيمة على الأرض هيجي فترة رخاء على الأرض يملك المسيح لمدة 1000 سنة. واستمر هذا الإيمان لغاية ما قسطنطين دخل المسيحية. أول ما قسطنطين دخل المسيحية بقيت الحكومات العالمية، الحكومة العالمية اللي هي الحكومة بتاعت الإمبراطورية الرومانية بقيت حكومة مسيحية. فبقوا المؤمنين من الصعب جدا أنهم يقولوا أن الله هيدين الحكومات والله هيقلب الحكومات وهيجيب هو الحكومة الجديدة، لأنهم بالطريقة دي كانوا بيتكلموا عن الحكومة الإيه؟ المسيحية. يعني لما بقيت الحكومة مسيحية بقى صعب عليهم أنهم يقولوا الحكومة شريرة والله هيدين والله هيعمل، ثم انه طلعوا من تحت الارض وبقيوا فوق الارض وبقي في رخاء، والخدام بقيوا في القصور الملكيه، وظنوا ساعتها انه لا يمكن يكون في دينونه للحكومه الارضيه وهو ده الملك الالف، يبقى الكنيسه دلوقتي في الملك الالف. ده الجماعه الاولانيه. الجماعه التانيين بعد العالم ما طلع من عصور الظلمه العصور الوسطى وبدات فتره الاصلاح، بعديها جات المرحله اللي اتكلمنا عنها، مرحله فيلادلفيا. ولما جت مرحلة فيلادلفيا حصلت نهضات جبارة في كل أوروبا بصفة خاصة في إنجلترا وفي أمريكا. مثلا في القرن التاسع عشر من سنة 1800 لـ 1900 كان في أمريكا 100 جامعة، في كل الولايات المتحدة الأمريكية كان في 100 جامعة، 99 منهم كانت جامعات مسيحية تابعة لإرساليات يقرأ فيها الكتاب المقدس ويدرس الكتاب المقدس والطلبة يتعلموا فيها يصلوا. كانت نهضات عظيمة جدا. مشكلة يا إخوة الأحباء بعض المفسرين أنه بيفسر الكتاب المقدس في ضوء أحداث التاريخ، فقالوا يبقى هي دي الفترة اللي قال عنها الملك الألف، أن كل العالم هتعم نهضات تبشيرية زي ما حصلت، والعالم هيعم الرخاء والسلام، وبعد كده يجي الرب يسوع بالسماء الجديدة والأرض الجديدة. لكن أعتقد أنه أكبر رد على هذا الرأي هو اللي حصل في القرن العشرين. إذا كان القرن التاسع عشر كان قرن النهضات العظيمة والإرساليات، القرن العشرين كان قرن النكبات، كان القرن الدموي، كان قرن الارتداد عن المسيح حتى في هذه البلاد اللي هي البلاد الإيه؟ المسيحية. دراسات النهاردة بتتعمل على طلبة كليات اللاهوت في أمريكا وبتكون النتائج بتاعتها مخزية ومحزنة. كم البدع الرهيبة اللي طالعة من المسيحيين تهين شخص المسيح من البلاد المسيحية تورينا أن النظرية دي بلا شك نظرية غير دقيقة. لكن ببساطة شديدة الرأي البسيط اللي الكنيسة بدأت بيه في القرون الأولى أنه بعد ما تنتهي أنات الله ويخلص الله لنفسه الشعب السماوي، هتيجي أيام سخط وضيق وشدة على الأرض يلحقها مباشرة ظهور الرب يسوع بالمجد والقوة ليقيم على الأرض ملكه الذي سيستمر لمدة 1000 سنة. بصوا أحبائي، لو سألت أي قارئ الكلمة قارئ بسيط، قارئ مدقق لكن ما عندوش خلفيات كتير، وقلت له اقرأ معايا رأيت ملاكا نازلا من السماء، تفهم الملاك حرفي ولا روحي؟ ملاك، ده ملاك، ملاك يعني ملاك. طيب نازلا من السماء، السماء دي حاجة حرفية ولا روحية؟ نازل ملاك نازل من السماء، حاجة حرفية. معه مفتاح الهاوية، في حاجة اسمها الهاوية ولا مفيش؟ في الهاوية. طيب فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان. إبليس ده حرفي ولا روحي؟ فكرة إبليس ده مجرد فكرة ولا شخص فعلا؟ شخص، شخص حرفي. يبقى لا، بعد كده لما يقول عن رأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، دي ناس حرفية ولا مجرد معاني؟ بعد شوية هنقرأ كمان في نفس الأصحاح لما يقول رأيت العرش العظيم الأبيض، العرش ده حرفي ولا فكرة روحية؟ ها؟ حرف. يعني اقدر اقول ان لو درست الاصحاح ده ببساطه اطلع منه عشرات الاشياء، ملاك وسماء والله نفسه وعرش عظيم وهاويه وتنين، كل دي اشياء حرفيه يقر بها اي قارئ مخلص. اشمعنى رحت مطلع الالف سنه من ده كله من كل الجو الحرفي ده ورحت مديها معنى روحي؟ اعتقد انه ده يبقى عدم استقامه في التفسير، لا أقصد عدم استقامة في السلوك، لكن عدم استقامة في التفسير يعني بيخلي التفسير يتلخبط. يبقى أفهمها ببساطة شديدة أنه بعد ما الرب يسوع ظهر في رؤيا 19 وجم ناس يحاربوه وهو قبض على الوحش والنبي الكذاب ورماهم في بحيرة النار وأباد الجيوش المجتمعة وطرح لحمها لطيور السماء وعمل عشاء الإله العظيم، بعد كده نزل ملاك من السماء معه مفتاح الهاوية. كلمة الهاوية هذه الكلمة باليوناني أبيسوس، أبيسوس، وهذه الكلمة ليس المقصود بها الهاوية اللي مثلا كان يتكلم عنها يعقوب اللي هي الهادس، كلمة هادس أو اللي هي بالعبري شاول اللي هي حالة انفصال الروح عن الجسد. لو اتكلمت عن الموت يا أحبائي، أقول الموت هو حالة الجسد بدون روح. مظبوط، دي سهلة. والهوية هي حالة الروح بدون جسد. فلما يعقوب يقول لهم أنا هروح الهوية، يعني هكون روح بلا جسد، يعني هموت. فعشان كده الموت والهوية دايما مرتبطين ببعض. لكن هنا الهوية ما جاتش كلمة هات، لكن جات أبيسوس، وأبيسوس يعني الهوة العميقة، السجن. ودي نفس الكلمة اللي استخدموها الشياطين لما قالوا للرب هل أتيت قبل الوقت لتعذبنا، وفي إنجيل تاني يقول لترسلنا إلى، لا ترسلنا إلى الهاوية، طلبوا إليه ما يبعتهمش للهاوية، لكن أؤذن لنا إن احنا ندخل فين؟ في الخنازير. يبقى الشياطين كانوا عارفين إن في حتة معينة اسمها الهاوية، دي معدة لسجن الشيطان لمدة 1000 سنة. وسلسلة عظيمة على يده. مرة كنت بخدم في أحد الأماكن وبقول سلسلة عظيمة، فأحد الأحبة قال لي يقصد طويلة. طويلة؟ قلت له طب ليه يعني؟ هو كتاب قال عظيمة، خليها عظيمة يا عم معروف. وبعدين فهمت هو ليه يقصد طويلة، علشان يفلت من الآية اللي بتقول إبليس خصمكم كأسد زائر بيعمل إيه؟ يجوع. قال لك ما هو مربوط بسلسلة، بس السلسلة طويلة عشان كده بيقدر يعمل إيه؟ يقول. قلت إذا كان بيقدر يقول في كل الدنيا وبيوصل لكل مؤمن للصغير والكبير وبيغلبنا وشايف عدله في الدنيا كلها، وبعدين أقول مربوط بسلسلة، طب إيه لازمة السلسلة من أصل؟ إيه لازمة السلسلة من أصل؟ مش زينة، مش مجرد إنسيال هي علشان يزين به الشيطان. لكن لما يقول ربطوا بسلسلة، سلسلة عظيمة، يعني قياده تقييد، شكله ايه؟ تقييد عظيم. وبعدين واضح يا احبائي الغرض من هذا، يقول واغلق عليه، وايه كمان؟ وختم عليه. يا سلام، فاكرين لما ختموا الحجر لكي لا يتغير القصد فيه دانيال، وختموا الحجر على قبر الرب يسوع المسيح لئلا يأتي احد ويسرقه بحسب ظن اليهود. يعني مش بس يقيد، لكن يطرح ويغلق عليه ويختم عليه، وفي غرض من ورد كله لكي لا يضل الأمم فيما بعد. هل إبليس اليوم يضل الأمم يا أحبائي؟ أنا بس ممكن ألفت النظر إلى عمله كرئيس سلطان الهوى. ولما نقول رئيس سلطان الهوى، أعتقد أنه من الممكن أن نفهم منها سيطرة إبليس على وسائل الإعلام. في كتاب نشر خلال السنة الماضية ترجمته الكويت، وزارة الثقافة في الكويت تبع سلسلة عالم المعرفة، كتاب مرعب الحقيقة، اسمه المتلاعبون بالعقول. والكتاب ده كل اللي بيعمله بيوري لك وسائل الإعلام في العالم الغربي إزاي الصح كده والناس كلها عارفة أن الصح كده، لكن هم وسائل الإعلام قرروا أن الصح يبقى من الناحية دي، ويثبت لك بالإحصائيات إزاي أن وسائل العالم قدرت تمشي الناس الناحية التانية تماما زي ما هم عايزين. وعنوان الكتاب يكفي، المتلاعبون بالعقول. يا أحبائي إبليس اليوم بيضل الأمم على المستوى الديني. قد ايه بدع في امريكا؟ الم تسمعوا يا احبائي عن اشخاص يدعون انهم مؤمنين يفهمون الكتاب ثم يامرون اتباعهم بالانتحار الجماعي؟ اليس هذا عمل ابليس اللي الكتاب قال لنا عنه قتال للناس منذ البدء؟ الا تسمعون يا احبائي عن كذب 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 يقدم في وسائل الاعلام تحت ستار عظات مسيحيه؟ حكى لي شاب مؤمن يعيش في أمريكا، قال لي جاولي 2 في عملي عشان حاجة في الشغل، وبعدين عرفوا أن أنا مصري، فاتبسطوا جدا لما عرفوا أنه مصري، وقالوا له لينا عندك طلب. قالوا عايزين إيه؟ قالوا له عايزين الكتاب، مش أكتر، الناحية الثانية اللي قلت عنها امبارح. قالوا عايزينه ليه؟ قالوا قررنا أن نترك المسيحية ونعتنق هذا الكتاب. قالوا انا ما عنديش مانع اجيبه لكم، لكن الفكره ليه قررتوا تتركوا المسيحيه؟ ايه اللي كرهكم في المسيحيه؟ وكانت الكلمة اللي قالوها له، قالوا أنت ما بتشوفش إيه اللي بيحصل في التلفزيون، ما بتشوفش المسيحية اللي بتتقدم في التلفزيون، ما بتشوفش الوعاظ اللي بيوعظوا في التلفزيون، ما بتشوفش بيعملوا إيه الحركات والكذب والخداع والنفاق ولم الفلوس اللي بيحصل في التلفزيون. إحنا كرهنا المسيحية وحسينا إن دي خدعة كبيرة. مين ورا دول يا أحبائي؟ إبليس الذي يضل الأمم. يبقى من المستحيل أن يظن شخص مفكر عاقل يفحص هذه الأمور التي حولنا ويقول إن إبليس النهاردة مقيد، إن إبليس لازال يضل الأمم. لكن أرجو أن نفهم شيء من أخص خصائص الملك الألفي. الملك الألفي أحبائي ليه أغراض كتير، لكن من ضمن أغراضه، وأرجو أن ننتبه لهذه الحقيقة، هو الامتحان الأخير للطبيعة البشرية الساقطة. من ضمن أغراض الله أن يمتحن الطبيعة البشرية الساقطة. هقول كلمة تاني بس نفهمها صح، لكي يبرر الله نفسه فيما عمله في الصليب حينما قتل وأماته الإنسان العتيق. رسول في رومية 6:6 بيقول عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب. يعني إيه؟ يعني الله في الصليب قال يا ناس صنف البني آدم المنحدر من آدم الإنسان بحسب الجسد ما ينفعش، ما ينفعش خالص. امتحنته بالناموس، تعرفوا لما دخل الناموس إيه اللي حصل للخطية؟ كثرت الخطية، أما الناموس فقد دخل لكي تكثر الخطية. طب وامتحن في زمن النعمة 2000 سنة، الله يمتحن الإنسان بحسب الجسد في زمن النعمة، استفاد الإنسان؟ لولا أنه في معينين للحياة الأبدية الإنسان الطبيعي اصدر بروح، لكن الله يعمل له امتحان أخير، هيديله أيام السماء على الأرض وهيعيشه في أيام خير عشان يقولش ولا حجة. يعني الخاطئ النهاردة ممكن يتحقق بالظروف صح، وممكن يتحقق بأن بتوع الكنائس وحشين والظروف وحشة صح، وكتير من بتوع الكنائس وحشين ما انكرش، وممكن يتحقق ان محدش بيسأل عليا ولا بيجي يكلمني ولا بيهتم بي، ودي من حق. واذا ما لقيش اي حجة من دول كلهم يقول اصل الشيطان بيعمل ايه، بيضحك علي، الشيطان شاطر وبيضحك علي. في الملك الألفي هيغير له كل الظروف، والمسيح نفسه هو اللي بيحكم، والشيطان نفسه ايه مقيد. تعرفوا اول ما يحل الشيطان زمانا يسيرا، كل البشر اللي كانوا موجودين في الملك الألفي باستثناء المولودين من الله ولادة ثانية هيمشوا ورا مين؟ ورا الشيطان، علشان يبرهن الله من جديد أهمية هذه العبارة التي قالها المسيح: ينبغي أن تولدوا من فوق. الإنسان المولود من الجسد جسد، تحطه في زمن النعمة هو جسد، تحطه تحت الناموس هو جسد، تحطه في الملك الألفي هو جسد، ولازم يتغير، لازم يتغير، لازم يتغير. أخرج عن موضوعي دقيقة واحدة وأوجه نداء أخير لكل نفس موجودة في هذا المكان لسه لغاية دلوقتي ما اقتنعتش بحاجتها للمسيح. حبيبي الطبيعة اللي فيك لا يقطع فيها مية ولا نار، لا ناموس ولا نعمة ولا تقييد شيطان، أنت في داخلك طبيعة مدمرة، قال عنها الكتاب الإنسان العتيق الفاسد، وبحسب اللغة اليونانية الفاسد الذي يدمر نفسه. حبيبي الدمار مش هيجيلك من بره، لكن الدمار جايلك من جوه، أنت اللي هتدمر نفسك. صدقني الشر اللي فيك هيدمرك، الربط الأخلاقية اللي كتفت الشر شوية اللي فيك مش هتقوى أمام هذا الشر. لو تركت لنفسك بدون المسيح هتدمر نفسك إن آجلا أو عاجلا. عشان كده ياريت تيجي للرب يسوع، ليس بشعور اللي بيتفضل على الرب، لكن تعال بلغة الابن الضال وقول وأنا هنا أهلك جوا، أنا هموت، أنا هتدمر، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول يا أبي قد. يا ريت يا حبيبي، يا ريت يا أخي، يا ريت يا أختي الرب يقنعك وتلحق نفسك فعلا. أنا ما أعرفش إيه اللي هيقابلك بكرة إذا تأنى المسيح، لكن لو الشر اللي جواك لقي فرصة تنسى، تنسى أنه مرات كتيرة لولا رحمة الله بك ومنع عنك الفرصة كنت هتقع في الشر، ولو كنت وقعت في الشر كنت دمرت نفسك. آه لو الشر اللي جواك لقي فرصة هيدمرك، ومش بعيد يدمر اللي حواليك. وليه يا حبيبي تقعد جواك قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة؟ تعال لواحد كان بيعلن البشارة بكل نقاوة وصراحة، كانش بيطبطب على حد وما كانش بيخدع حد تبارك اسمه، كان أمين وصادق. قال لهم شوف إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار، يعني أنتم من غيري شكلكم إيه؟ عبيد، عبيد. قالوا له احنا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، حق أقول لكم إن من يعمل الخطية هو عبد. أنت عبد لأردأ سيد، أنت عبد لقنبلة قد تنفجر فيك وتدمرك. لو جيت للرب مش بس يخلصك من عقاب الخطية، في حاجة أهم، في حاجة أهم هيغيرك في لحظة واحدة، تتغير وتصبح إنسان جديد، من الخطية تتحرر وتتولد من جديد. الموضوع طويل قوي، لكن بس حابب أقول لماذا الملك الألفي؟ في أسباب كتيرة قوي، لكن أنا هكتفي ببعض الأشياء. أولا إذا لم يخضع الله الأرض لحكمه اللي بنسميه الحكم الثيوقراطي، حكم الله على الأرض، يكون الله قد فشل أمام مين؟ أمام الشيطان. فاكرين الحكاية اللي حكيناها امبارح الصبح، الصراع المرير ده بين الله وبين الشيطان؟ لو وصل يا أحبائي أن خلصت حال الدنيا ودخلنا الأبدية من غير ما الله يقيم حاكمه على الأرض، يبقى الله خسر الجولة مع مين؟ مع الشيطان. يبقى يفضل الله 6000 سنة كل اللي بيعمله انه يقيم لنفسه شهادة صغيرة، شهادة صغيرة. انتوا تقبلوا احبائي؟ تقبلوا ان الله يبقى مكتفي بس كل اللي يعمله انه يكتفي، ان في كل عصر شوية قليلين يدعونا باسم الرب والشيطان واخد الكل؟ لابد ان يثبت الله في النهاية انه قادر على ان يقيم حكمه في الارض. لماذا الملك الألفي؟ لإظهار كيف يكون الحاكم. آه لو عملوا سجلات للحكام، لما رئيس أقوى دولة وقع وسائل الإعلام فضحته، وسائل الإعلام مفتريين فضحوه، الرب يسوع بيصدر لكن دول بيعملوا إيه؟ بيفضحوا. لكن كانت في تعليقات لطيفة من البعض، قول لهم يا جماعة يعني لما الراجل ده وقع كترة السكاكين طول عمرهم الحكام عايشين في هذه الأمور، بس ما كانتش وسائل الإعلام وما كانتش الديمقراطية بهذا الشكل علشان الناس تقدر إيه؟ لكن آه من مخازي القصور كيف يكون الحاكم؟ هنشوف واحد تبارك اسمه يقول بالعدل يملك ملك ورؤساء بالحق يتراءسون، يكون إنسان كمخبأ من الريح. تخيلوا لما الحاكم يبقى كده، كستارة من السيل، كسواق ماء في مكان يأس، كظل صخرة عظيمة في أرض المعين. شوفوا أحبائي، عايز تعرف الحاكم، دور على حال المساكين في البلد، دور على حال المساكين في البلد وانت تعرف الوضع ايه. والملك الألفي اللي يقرأ تفصيلاته في سفر المزامير بالذات وفي النبوات، يلاقي ان تركيز الحاكم المسيح كل تركيزه هو على مين؟ على المساكين. دول اكتر ناس هيديهم اهتمامه، واول طوبة في خطاب العرش بتاعه لما استعرض برنامج حكمه قال انا اول ما هملك هركز على مين؟ طوبى للمساكين بالروح، طوبى للجياع والعطاش إلى البر، طوبى للحزانة. الناس دول هم دول يقول في أيامه يزهر المسكين، في أيامه يزهر المسكين، في أيامه يا سلام أنين الأسير يسمع، في أيامه مش يبقى فيه ظلم. آه من كثرة المظالم حتى في أيام سليمان، تعرفوا سليمان كتب وقال في موضع العدل شفت إيه؟ الظلم. وفكركم هو كان دريان اللي تحتيه، ده بيظلم في ده وده بيظلم في ده، لكن كانوا بيتطلعوا إلى شخص يأتي هو الأعلى، لما بيقول كده عنه أنه فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوق، لما يجي الأعلى بقى ويحكم يرفع الظلم من الأرض. لابد من الملك الألفي لإظهار الله لكيف يكون الحكم والحاكم، لكن كمان لابد أن يأتي الملك الألفي لإعادة الانسجام بين الخالق والإنسان. شوفوا أحبائي، إحنا النهاردة في علاقة حلوة مع الله باعتباره أبونا، وفي علاقة حلوة مع المسيح باعتباره فدينا، لكن لاحظوا أحبائي إن الخليقة كلها تئن وتتمخض، وما فيش انسجام بين الخالق وبين الخليقة. اللذات مع بني آدم، ودي ما نقدرش نحلل فيها ليه، دي حاجة فعلا فوق العقل. أنا شخصيا بحب البني آدم أوي، يعني الإنسان بالنسبة لي شيء تحفة، مش تحفة بالمعنى اللي بيقولوه الناس، لكن فعلا لما تقعد تتأمل في نفسيته في عقله في جسده، روعة وإبداع يخليك تعظم هذا الخالق اللي أتقن هذا المخلوق. وأعتقد أن كل من قرب من فكر الله، الإنسان في حد ذاته لمجرد كونه إنسان يغلى في عينينا، ودي نشوفها من الرب يسوع لما جه على الأرض. يا أحبائي، سواقط المجتمع كان الرب يسوع يتعامل معاهم بأني طريقة. يا أحبائي، السلام لما يكلم المرأة السامرية ويستعمل معها كلمة يا سيدة، يا سيدة، يا امرأة صدقيني، يعني يا سيدة صدقيني، لغة كانت تستعمل لغة التوقير والاحترام. قد ايه كان الرب يسوع بيبين حب وتقديره للإنسان؟ الحقيقة ده انعكاس حب مين؟ حب الله. الإنسان يا أحبائي مخلوق في غاية الروعة من وجهة النظر الإلهي، بغض النظر عن اللي عملته فيه الخطيئة، ده موضوع تاني. لدرجة انه مع هبوب ريح النهار كان يجي كل يوم في الجنة ويعمل ايه؟ ويتمشى، مشى عشان يشوف آدم، يشوف آدم اللي يوم ما خلقه رأى الله ان كل ما عمله اذ هو حسن، فرحان بيه، فرحان لذته معاه، بيلاقي سروره معاه، بيلاقي سروره معاه، فرحان بيه. واكبر دليل انه بذل ابنه لاجل الانسان. إنجاز لي أقول انحرم الله من التمشية دي، واتحرمت الخليقة من رؤية خالق، وطلع راجل أديب مفكر يعاتبه ويقول له الكلمات دي: ليه سكنت في قصرك فوق الجبل وأغلقت على نفسك وتركتنا نحن أحفادك نجوع ونعرى ونضام؟ عارفين الراجل؟ ليه سبتنا وكل اللي نعرفه عنك من خلال ثلاث رجال جم قالوا لنا كلام عنك؟ واللي يقرأ هذه القصة يلاقي عتاب شديد من نجيب محفوظ لربنا، بيعاتبه علشان نفسه يشوفه. ليه ما نشوفكش؟ ليه ما نشوف؟ عايزين نشوفك. ليه احتجبت؟ ليه سنين طويلة وانت محتجب لا نراك؟ عايزين نشوفك. والقصة لأنها عبرت عن أحاسيس البشر كافأوه وخد عليها جايز، لأنه تطلع البشر أنهم يشوفوا مين؟ يشوفوا خالقهم. لاحظوا أحبائي أنه حتى وإن كان البشر سقطوا، لكن لا تنسوا أننا أن البشر ذرية الله. في الملك الألفي هيشوفوه، سيرى البشر خالقهم، هم سينظرون وجهه واسمه يكون على جبال. ستزول الفجوة بين المخلوق والخالق، ويرجع الخالق يتمشى بين شعبه. الملك ببهائه تنظر، هيشوفوا خالقهم. طبعا هيشوفوا خالقهم ليس باعتباره الله النار الآكلة، لكن هيشوفوه في الرب يسوع المسيح اللي هو صورة الله غير المنظور. بس مش هيشوفوه وهو محتجب في ثياب الفقر، لكن الملك بإيه؟ ببهائه تنظر ويتمشى ويشوفوه ويصعدوا من سنة إلى سنة إلى أورشليم علشان يشوفوا مين؟ يشوفوا الملك ويشوفوه، يشوفوه فعلا، يشوفوه يا أحبائي. ويقترب من الصغير والكبير، ما هو هو اللي عمله في مجيئه الأول كان صورة للي ناوي يعمل. يعني الأطفال هيقدروا يقربوا له، هيقربوا له وساعتها هيعمل إيه؟ هيحتضنهم وهيباركهم وقال لهم لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. هيقرب لهم. اقروا العهد القديم وشوفوا هو بيقول ايه كالحاكم، بيعاتب حكام اسرائيل وبيقول لهم لما حكمتم ابدتم السمين، لم تطلبوا الضال ولم تستردوا المطلوب، لكن انا لما هحكم انا ارعى غنمي بنفسي. هتعمل يقول اعصب الجريح واجبر الكسيل واسترد المطرود واطلب الضال، انا احكم عليهم، انا ارعاهم، انا اميز بين شاة وشاة. يا له عصرا سعيدا فيه يملك المسيح. يعود الانسجام بين الخالق ومخلوقات، لكن كمان لابد من الملك الالفي لاتمام مواعيد الله وعهوده. احبايب اقروا تكوين 12 13 15 17 22، أقولهم تاني، 12 13 15 17 22، وهقول بس الآية بتاعت 22 لما كأن الله انفعل قال له بذاتي أقسمت لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا. ده كلام مين؟ كلام الله لإبراهيم. لقد قطع الله عهد مع إبراهيم إن يديله أرض وحدد له حدود الأرض وقال له هسكن نسلك في هذه الأرض. لغاية النهاردة الكلام ده ما حصلش. لابد أن يفي الله بعهده لإبراهيم، لابد أن يفي الله بعهده لداود، قال له إلى الأبد هيكون من نسلك واحد جالس على كرسيك. ولما جه الرب يسوع الملاك جبرائيل قال للعذراء المطوبة يعطيها الرب الإله كرسي داود أبيه فيجلس على بيت يعقوب، يتراس على بيت يعقوب ولا يكون لملكه نهايه. اقروا بقى نبوه حزقيال ونبوه ارميا تلاقوا كيف سيتم هذا الكلام حرفيا عندما يملك الرب يسوع على هذا الشعب. انا حابب اقرا معاكم نبوه واحده مش في العهد القديم علشان ما يبقاش عندنا فرصه ان احنا نروحنها، لانه لو روحنا نبوات العهد القديم بنطبقها على الكنيسة مش كده؟ طب بعد ما جات الكنيسة لو في كلام بقى اتقال بعد الكنيسة ينفع نروحانه على الكنيسة؟ ينفعش، ما تركبش. شوفوا الرسول بولس في رومية 11 بيقول ايه، وبولس ده بتاع الكنيسة يعني لو عنده كلام ناحية الكنيسة هيقوله مباشرة على الكنيسة، لكن شوف بيقول في رومية 11 عدد 25 فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء. عجيبة، لما بنجهل المفروض لما نجهل نبقى عند أنفسنا إيه؟ جهلاء. لكن بيقول لما بنجهل بنبقى عند أنفسنا. طب ولما بنعلم؟ تعرفوا لما بنعلم بنبقى عند أنفسنا إيه؟ جهلاء. خدوها قاعدة كده، اللي عند نفسه حكيم غالبا مش واخد باله، لكن اللي واخد باله دايما بيلاقي روحه محتاج ان هو يتعلم. ان القساوة قد حصلت جزئيا لاسرائيل الى ان يدخل ملء الامم، وملء الامم مش بس مؤمنين الكنيسة لكن اللي قرينا عنهم في رؤية 7 هم دول ملء ايه؟ ملء الامم. وهكذا سيخلصوا. بصوا احبائي مش سيخلص ناس من اسرائيل، ما هو يوم الخمسين التلات تلاف نفس اللي قبلوا الخلاص دول كانوا منين كلهم؟ من اسرائيل. دول كانوا يهود اتقياء من كل امة مشتتين لكن جايين، لكن انا بقولش سيخلص اناس منهم، لكن سيخلص جميع اسرائيل كما هو مكتوب سيخرج من صهيون المنقذ. المرة الاولى جه خرج من صهيون، المرة الاولى لما جه الرب يسوع جه منين؟ من بيت لحم، لكن المرة الجاية سيخرج منين؟ من صهيون، لأنه هيجي قالوا لهم الملاكين الجبل اللي طلع منه هو اللي هيجي منه، جبل صهيون ده عندما ارتفع واخذته السحابة عن اعينهم هيجي بالمجد من جبل صهيون، لانه ابن داود، وداود لما ملك ملك على جبل صهيون. ويرد الفجور عن يعقوب، هذا هو العهد من قبلي لهم. يا سلام، يعني الكلام ده احبائي ان يجي لهم المنقذ ويخلص جميع اسرائيل، ده ايه ده؟ ده عهد، ده عهد، هذا هو العهد من قبلي لهم. بس امتى؟ متى نزعت خطاياهم؟ من جهة الانجيل هم اعداء من اجلكم، واما من جهة الاختيار فهم احباء من اجل الاباء، لان هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. لابد ان يأتي لكي يفي بعهوده. نقطة ستة، لإزالة الشر من الأرض ووضع الخير فيها. هو الله يا أحبائي اللي قال عنها شوكا وحسكا تنبت لك. الله هو اللي سمح أن يدخلها المرض والفقر والوجع والضيق وإلى آخره. لكن فكركم الله سعيد بمنظرها كده؟ ولازم الله يستمتع، إنجاز لي أن أقول، بمنظر خليقته بعد أن يرفع عنها العناء والتعب. لازم الله يشيل منها ويملاها بالخير. ممكن او يجي دلوقتي وياخدنا ويودينا السماء، لكن يبقى الارض اتوجدت وانتهت. لو جه وخدنا وزم البعض دول ويحرقها الارض ويخلص، يبقى اتوجدت وعاشت واتحرقت ما تشافش فيها خير. لكن الله اللي عمل الارض لابد ان يملأها بالخير، ولابد ان يرفع عنها الشوك والحسد، مش يبقى فيها صحاري، البرية تنبت وتتحول إلى بستان، وما يبقاش في وحشية في الحيوانات، وما يبقاش ناس بترفع سيف على سيف، لكن السيوف بتاعتهم يطبعوها سكك ورماحهم منك. يعني القدرات الذهنية للاختراع والتصنيع تتحول كلها للأغراض السلمية، علشان لا يتعلمون الحرب فيما بعد. بس تعرف اللي يتعلموه؟ كل واحد يقول للتاني يلا بينا نصعد لكي نتعلم شريعة الرب، ويكون جبل الرب ثابتا في آخر الأيام، وكل الأمم تصعد إليه لكي يتعلموا شريعة الرب، لأنه من أورشليم تخرج الشريعة. لكن النقطة اللي قلتها قبل كده من شوية كمان، لعقد آخر امتحان للبشرية الساقط، ولتبرير الله من جهة إنهاء الإنسان العتيق وإيجاد صنف جديد من الإنسان، هو الإنسان الجديد. هذا الإنسان لا ينحدر من آدم، لكن ينحدر من المسيح باعتباره الرأس الجديد. والنقطة السابعة والأخيرة، ودي أهمهم، لتعويض المسيح ومكافأة المسيح وإظهار أمجاد المسيح. وكأن الآب يقول له تعالى لما عوضك. هم قالوا لنقطع قيودهما ونطرح عنا ربطهما، قاموا على الرب وعلى المسيح وهزؤوه وبصقوا عليه. إخوتي، كيف نقبل أن الله يسمح بهذا، أن المسيح يهان على الأرض؟ وكيف لا نقبل أن الله لا يسمح بهذا، أن المسيح يمجد ويكرم على الأرض؟ أنهي الأسهل؟ يعني لو جه واحد قال لي الله هيسمح أن المسيح يتهان على الأرض، أقول له صعبة. لكن لما يجي واحد تاني يقول لي الله هيسمح أن المسيح يكرم ويمجد على الأرض، أقول له أيوة، دي فعلا اللي مقبول. لو جه الرب يسوع وخدنا دلوقتي وطلعنا وحرق الأرض باللي فيها، هل كرم المسيح يا أحبائي؟ هل كرم المسيح؟ ألا ينبغي أن يكرم المسيح الذي مشي بعد أن عروه خارج الأسوار في أورشليم؟ ألا ينبغي أن يكرم في أورشليم يا أحبائي؟ ألا ينبغي أن يتم كلام الكتاب، أخرجنا يا بنات أورشليم وانظرنا الملك سليمان، اللي هو إشارة لمين؟ المسيح بالتاج الذي توجته به أمي في يوم عرسه، يوم فرح قلبي. يا أحبائي، هيعملوا احتفال عظيم جدا 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 كل هذا الشعب بعد ما يتجمع، وهيبقى عددهم رهيب لأنه هيجمع العشر أسباط كمان وينقيهم ويدخلهم، هيعملوا احتفال رهيب وهم بيجيبوا التاج ويضعوه على رأس يسوع الناصر. هذا الشعب اللي اتحد يوما في الهتاف، لا نريد أن هذا يملك عليه. يقول له في مزمور 110: من رحم الفجر لك طلوا حداثتك. عندما جئت أيام حداثتك زمان لم تجد الطل بل الجفاف، لكن عندما ينفجر الفجر ويأتي نهار الأمة، هذا الطل الذي لم تأخذه في حداثتك ستجده في عودتك. هتجتمع الأمة كلها لتتويجك، وساعتها تيجي الترنيمة: وتوجوه وحده ربا على الكل. لابد أن يظهر يا أحباء الرب يسوع لهذه الأمة ويكرم منها، ولابد أن تكثو باسمه كل ركبة. لكن هيظهر في الملك الألفي الرب يسوع، سيظهر كآدم الأخير. آدم الأخير، لاحظوا الرسول بولس، وده بتاع الألفاظ اللي يعني المنحوتة بدقة، مرة قال الإنسان الأول والإنسان الثاني، الآدم الأول وآدم الأخير. الإنسان صنف الإنسان، عندنا صنفين، صنف أول وصنف ثاني، هما صنفين بس. لكن آدم الحاكم، لأن الله فوض آدم باعتباره حاكم. والحكام ما كانوش اتنين، لانه جه بعد كده نوح، وجه بعد كده داود، وجه بعد كده سليمان، وجه نبوخذنصر، والحكام دول كلهم كل واحد يجي ويعمل ايه؟ ها؟ ويفشل يفشل يفشل. لكن الله عنده حاكم، حاكم ايه؟ الاخير بقى. سيظهر كآدم الاخير، ولما يظهر كآدم الاخير هيبان روعة حكمه. شوفوا في مزمور، معلش انا عارف ان الوقت طال، لكن اقروا معايا بس مزمور 101. وبالمناسبة سفر المزامير من اكثر الاسفار اللي بتكلمنا عن ملك المسيح. في مزمور 101 بص لغة الملك، يقول: لا اضع قدام عيني امرا رديئا، عمل الزيغان ابغض. لما حد بيقول لنا ان الحاكم بتاعكم بيبغض الزيغان والاعوجاج، قلوبنا بتعمل ايه؟ بتطمن، تفرح. لكن لما يكون الحاكم ده هو المسيح: عمل الزيغان ابغض، لا يلصق بي، قلب معوج يبعد عني. عارفين كل حاكم دايما يحاولوا يحوطوه شويه كده، اللي هم ايه، معرفش بقى يسموهم ايه، قلب معوج يبعد عني. الشرير، يا سلام، لا أعرفه. الذي يغتاب صاحبه سرا هذا أقطعه. تخيلوا نوع الحكم بتاع المسيح، اللي يمسك سيرة واحد سرا الملك هيعمل فيه ايه؟ يا إلهي، ده هيعلمهم الأدب. اهو ده الحاكم ولا بلاش؟ ده النهاردة مش بيغتاب صاحبه سرا، ده يسرق صاحبه علنا ويفتري ويجرم ويعمل الشر والفجور علنا، ومفيش حد يلاحظ ولا يشوف ولا يحلق ولا يحوش. لكن الملك ده اصله ده عيناه كلاهير، وده بيشوف اللي في البيوت ويشوف اللي في القلوب، ويشوف اللي في العلن ويشوف اللي في الخفا. عشان كده الذي يغتاب صاحبه سرا هذا اقطعه. طب اسمع بقى اللي بعديها: مستكبر العين ومنتفخ القلب لا احتمله. يا سلام، اوعى تفكروا احبائي الكلام ده انطبق على داود. داود كان من ضمن اصحاب واحد اسمه اخيتوف، فاكرينه؟ وده كان اللي بياخد مشورت، وده اللي ترعد منه لما اتقلب عليه وقال له: يا رب حنق مشوره يعني منتفخ القلب واللي بيغتاب صاحبه، والبلاوي دي كلها كانت موجوده في حاشيه مين؟ داود. لكن الكلام ده عن ابن داود. لحظه، هيبقى خير كتير قوي في الملك الالف، لكن الخير ما يخليش الناس تعمل ايه؟ تتكبر. يقول: منتفخ القلب مستكبر العين لا احتمله. اسمع بقى، طب مين بقى الحاشية؟ ما هو لازم يكون في ناس تبقى حواليك تفوضها وتديها وظائف، عيناية تبارك اسمه، وعيناه تجولان في ايه؟ عيناي على أمناء الأرض لكي أجلسهم معي. ومن هو الذي يخدمك أيها الملك؟ مش اللي بيعمل قصائد شعر فيه وينشرها، ولا اللي بيحاول يمجد ويمدح ويأله، لكن تعرفوا الملك ده مين اللي بيخدمه؟ السالك طريقا كاملا هو يخدمني، لا يسكن في وسط بيتي عامل غش، المتكلم بالكذب لا يثبت أمام عيني. طب وإزاي هتحط المبادئ الأخلاقية الرائعة دي في حكمك؟ اسمع بقى يقول إيه آخر عدد، باكرا أبيد جميع أشرار الأرض لأقطع من مدينة الرب كل فاعل الإثم. باكرا يعني باكرا، يعني كل يوم الصبح يروح لامن أشرار الأرض ويقطع من مدينة الرب كل فاعل الإثم. البعض بيسأل يقول طب إزاي يبقى في أشرار في الملك الألفي؟ ما ده اللي عمالين نحكي فيه، إنه لازالت الطبيعة الساقطة موجودة، ولأن الطبيعة الساقطة موجودة هناك من يشتهي شر. صحيح الشر مش منتشر بسبب تقييد مين؟ لكن مش بس بسبب تقييد الشيطان، لأن الحاكم مهوب، لأنه عارف أنه لو غلط الصبح بدري إيه اللي هيجراله؟ السياسة دي غير السياسة بتاعت النهاردة. سياسة النهاردة في زمن أنات الله أن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريع، لذلك امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. يقول لك في أمريكا يا أخي أومنة قوي، يعني الحقيقة في منتهى الأمانة، اوعى تصدق الكلام ده، ده بس مجرد خوف الايه؟ العلم، اصله عارف انه لو اتعوج يمين وشمال هياخد على دماغه، هيطير شغله، هيتقبض عليه، كلهم بيدفعوا الضرائب بامان، كلهم بيدفعوا الضرائب بامان، لانه ما دفعش هيتخلب بيته. احبائي، الحاكم لما يبقى حازم وشديد بيحصل للشر عمليه ايه؟ قمع. الشيطان هيبقى مقيد، لكن الحاكم كمان هيبقى مهوب ومخوف، ولانه بيحكم بالعدل محدش هيقدر يفتح بقه بكلمة. أنا ما كنتش حابب أقول دي عشان ما أخوفش الأخوات الشابات اللي نفسيتهم رهيفة شوية، لكن تعرفوا في إشعياء 66 هيبقى في متحف للناس اللي هيموتهم دول، يخرجون خارج أورشليم ويشوفوا جثث الناس اللي الملك عمل فيهم إيه؟ أبادهم، علشان يبقوا عبرة لكل من تسول له نفسه إنه يرتكب الخطأ. أقرأ لكم من إشعياء 66 عن هذا المتحف الغريب اللي هيبقى موجود في أورشليم. يقول في عدد 23 آخر كلمات نبوة إشعياء: ويكون من هلال إلى هلال في الاحتفالات الشهرية، ومن سبت إلى سبت والاحتفالات الأسبوعية. يروحوا يعبدوا الرب في الهيكل، وبعد ما يعبدوه يروحوا زيارة للمتحف. أن كل ذي جسد يأتي ليسجد أمامي، قال الرب. شوفوا مجد الرب في هيكله، لكن بعد كده يشوفوا مجد الرب في قضائه. ويخرجون ويرون جثث الناس الذين عصوا علي، لأن دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ. ما اعتقدش أنه هيبقى فيه وإحنا في السماء زيارات ميدانية كل أسبوع للجحيم عشان نتفرج على الناس اللي مرمين هناك، مش كده؟ يعني لو حبيت اروحا دي اقول ايه طيب فيها دي؟ اقول واحنا في السماء كل هلال وكل سبت ربنا يعمل لنا اتوبيس رحله ياخدنا للجحيم؟ طبعا كلام مستحيل. لكن واضح هنا انه الملك سيبيد باكرا كل اشرار الارض، الناس اللي عصوا على الرب، لكن هيعمل حاجه غريبه انه ما يخليش جثثهم تتحلل. معرفش ازاي. يخرجون ويرون جثث الناس الذين عصوا علي، لأن دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ، ويكونون رزالة لكل ذي جسد. أجاوب على سؤال أو اثنين، هل الملك الألفي لإسرائيل فقط؟ كلا، الملك الألفي لكل الأرض. صحيح إسرائيل هيكون لها وضع متميز لأنه منهم المسيح حسب الجسد، لكن كل شعوب الأرض التي ستقبل حكم المسيح وتتوب ستستمتع بخيرات هذا الملك. أعمار الناس بحسب إشعياء 65 إن الطفل يموت ابن 100 سنة. إشعياء 65 يقول لنا هذه الحقيقة. والخاطي يلعن ابن 100 سنة. شوف مثلا لما نقرأ كذا، شوف الخير لما يقول في عدد 13 هو ذا عبيد يأكلون وأنتم تجوعون، هو ذا عبيد يشربون وأنتم تعطشون، هو ذا عبيد يفرحون وأنتم تحزنون. لكن هيجي يوم عبيد يترنمون من طيبة القلب، أنتم تصرخون من كآبة القلب. لغاية ما يبدأ في عدد 17 يوصف حال السماء والأرض في الملك الألفي، وبعدين يوصل في عدد 20 يقول لا يكون بعد هناك طفل أيام ولا شيخ لم يكمل أيامه لأن الصبي يموت ابن 100 سنة. طب برضو دي لما تحاول تروح عنها، يموت ابن 100 سنة والخاطي يلعن ابن 100 سنة. الجماعة اللي اتكلمنا عنهم دول اللي هيوقع عليهم القضاء، ما يوقعش القضاء على واحد عصى إلا لما يكون كمل 100 سنة. يعني كأنه ده يعني سن العقل والنضوج، يسيبه 100 سنة لغاية ما يعني. وأنا أعتقد أنه حتى دلوقتي صدقوني الواحد محتاج 100 سنة عشان يدوب يرسى يعني ويبقى وصل للنضوج. لكن في البوك الألفي ومع كثرة الخير والتعليم هتبقى الوسيلة أسهل. يبنون بيوتا ويسكنون فيها، يغرسون كروما ويأكلون أثمارها، لا يبنون وآخر يسكن، لا يغرسون وآخر يأكل، كأيام شجرة أيام شعبي ويستعمل مختارية عمل أيديهم. وبصوا كمان الكلام الجميل يقول يكون أني قبلما يدعون أنا، شوفوا العلاقة بين الخالق ومخلوقاته في الملك، وفيما هم يتكلمون أنا أسمع. الذئب والحمل يرعيان معا والأسد يأكل التب كالبقر. بس في كلمة غريبة بعد كده، أما الحية فالتراب إيه طعمها. دي أنت وقع عليها القضى ده في الجنة، قال لها على بطنك 90 وترابا تأكل. كل المخلوقات يفرج عنها في الملك الألفي إلا الحية، أصل في عداوة بينها وبين. وده خلينا أقول يا أحبائي أنه في الملك الألفي الخطية في حالة قهر وقمع، لكن في الحالة الأبدية ترفع خطية العالم. في الملك الألفي البر يملك ويسود، لكن في الحالة الأبدية البر يعمل إيه؟ يسكن. سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. يبقى في الملك الألفي في خطية موجودة، لكن الرب يسوع لأنه هو الملك قهر وقمع للخطية بحيث أنه ما فيش خطية تبان، لكن الخطية لازالت موجود. لكن في الحالة الأبدية بقى حمل الله الذي يرفع خطية العالم لا أثر، إثر الخطايا ينمحي والشر أيضا سيغيب، مش يبقى فيه أي أثر للخطية. أترك لكم أكيد في السؤال برضه، طب وإحنا بقى مالنا ومال الملك؟ إحنا هنكون فين؟ إحنا أوضح النقطة دي، لن نكون ساكنين على الأرض. أحد القادة الدينيين الكبار قوي بحبه وبيحبني أشكر الله إن في صداقة شديدة بيني وبينه، مرة قال لي يا ماهر يا ولدي بقى أنت تصدق إن يبقى بيت شمعون كده ولاوي كده وبيت المسيح كده وإحنا نرجع تاني ناكل ونشرب ونتجوز ونخلف؟ واستغربت إن ده مفهوم الكثيرين عن الملك الألفي. أحبائي الرب يسوع مش يبقى واخد له حتة بيت وساكن في الملك الألفي، ولا احنا هنبقى ساكنين في الملك الألفي، ولا هنتجوز ولا ناكل ولا نشرب، الكلام ده كله انتهى بالنسبة لنا. أين مكان المسيح وأين مكان الكنيسة في فترة الملك الألفي؟ ده اللي بيجاوب لنا عليه رؤية 21. الملك الألفي الحالة الأرضية اللي وصفناها حيث السعادة والخير والوفرة وإلى آخر اللي تحت ده، بس فوق في المدينة، والمدينة دي حرفية المدينة التي لها الأساس. وإن كانت الأبعاد بتاعتها والأوصاف بتاعتها طبعا كلها أبعاد وأوصاف رمزية لها معاني روحية، لكن في مدينة ولا ما فيش؟ في مدينة، دي اللي شافها إبراهيم وهي اللي بسببها طلع من أرضه. ففي مدينة أورشليم الإيه؟ السماوية. أورشليم السماوية دي مسكن الله مع الناس، دي اللي احنا هنبقى موجودين فيها. فاحنا في فترة الملك الألفي لن يكون لنا مكان على الأرض، احنا طلعنا من الأرض وانتهت علاقتنا بالأرض، واحنا من الأصل ما احناش شعب ليه دعوة في الأرض. قال لم أرى فيها هيكلا لأن الخروف هو هيكلها، رب يسوع في المدينة، لكن مع أنه في المدينة هو الحاكم على كل الأرض وهيشوفوه، هيشوفوه. طب وإزاي يجي من المدينة للأرض؟ يا سلام، مشكلة دي عنده. يحتاج كم فيمتو ثانية المسيح؟ ما احنا دلوقتي دخلنا العصر الفيمتو ثانية. احنا لما هنخطف يا أحبائي هتتغير أجسادنا، وإخواتنا الراقدين يقوموا ونلبسوا الأجساد ونطلع احنا في السحب لملاقاة الرب في الهواء. مليارات من المؤمنين، كل ده هيحصل في قد ايه؟ في لحظة. وبعدين الرسول ما قدرش يسكت، قال في طرفة عين. طب يعني ايه طرفة عين؟ طرفة عين ده تعبير مش علمي، مش موجود في مقاييس الزمن، لكن هي جاية في اليوناني اتوم، واتوم باليوناني اتوم بالانجليزي، يعني في ايه؟ وليه سموها اتوم؟ اصله كانوا فاهمين زمان ان الذرة ما تتقسمش، يعني عايز يقول اصغر اصغر وحدة من الزمن، بحيث لما توصل لها ما تقدرش ايه؟ تقدرش تفكر. لما العالم الراجل الفاضل اكتشف حكاية الفيمتو ثانية، جه واحد بعده قال انه في حاجة تانية اصغر من الفيمتو ثانية، يعني طلعت الفيمتو اللي هي واحد على الف مليون مليون من الثانية، طلع فيه بعديها، يعني اللي بعديها ومش بعيد اللي بعديها كمان تتقسم. احنا بقى كل العملية دي هتحصل في وحدة لا يمكن ايه؟ لا يمكن اسمها. يبقى كون الرب يسوع يكون في المدينة ويكون على الارض، لا تنسوا ان هذا الحاكم هو الله الظاهر في الجسد. احنا نشوفه في المدينة ومستمتعين به، لكن مش هيغلب انه يظهر نفسه لمين كمان؟ للخليقة بتاعته. هو الذي يملأ الكل في الكل، هو هيكون موجود في كل مكان، وخلقته على الارض هتراه، وخلقته في السماء هتراه، لكن احنا مش هيكون لنا بيوت على الارض كما يظن البعض، لكن احنا موجودين في المدينه التي لها الاساسات. ربما نرسل في ارساليات خاصه من السماء باعتبارنا حاكمين معه على الارض لانجاز مهمات على الارض، لكن احنا وضعنا هيكون فين؟ في السماء. أسيب لكم واجب تعملوه. أسماء الرب يسوع في الملك الألفي أنا اللي قدرت أطلعهم 72 اسم، طبعا مش هقولهم، بس انتوا دوروا عليهم في العهد القديم وشوفوا الأسماء دي، قسمهم مجموعات. مثلا حاجات خاصة برئاسته وملكوته، يتسمى المسيح الرئيس في دانيال، ويتسمى رئيس الرؤساء، ويتسمى الفادي، يأتي الفادي إلى صهيون، ويتسمى الراعي، يتسمى قضيب يسع، يتسمى ابن الإنسان، يتسمى العبد تبارك اسمه، وهو في الملك يتسمى العبد. أصله كورنثوس الأولى 15 عايز يقابل لنا بين ده وبين الحاكم اللي ولاه زمان وخد الحكم واستقل بيه، لكن الرب يسوع رغم كل جلاله ومجده في الملك يقول انا اتي بعبدي الغصن، والغصن ده هو اللي هيملك وينجح، لكن يفضل هو كانه هو يقول يشرفني ان اظل ايه؟ عبد. زي بالظبط ما قال العبد العبراني احب سيدي لا اخرج حر. وتعرفوا بعد 1000 سنة من الملك والعظمه ما تسلم الملك او المملكه لله الآب، فحينئذ الابن نفسه يعمل ايه؟ يخضع للذي اخضع له الكل. وهنا يتحول الملك الألفي الى الملك الأبدي، ويبدأ ملك جديد هو الملك الأبدي اللي نقرأ عنه ان الله ملك أبدي، اسمه الملك، الملك ببهائه تنظر، اسمه القاضي، اسمه الشارع، الشارع يعني اللي ايه؟ مشرع، اسمه رب الجنود. رب الجنود دي لوحديها اتكررت عنه في الملك الألفي مش أقل من 50 مرة. اسمه القديم الأيام، برهان لاهوته. اسمه الرب بالرنى، اسمه العلي، اسمه ابن الله، اسمه يهوه، دي بعض الأسماء اللي الرب هيسود ويملك بيها في فترة الملك الألفي. الحالة الروحية في الملك الألفي هيبقى في بر، هيبقى في سلام، هيبقى في طاعة، قداسة، حق، فرح، مجد. هقول لكم على حاجة وكفاية على كده، تعرفوا في يوئيل هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه ملء الروح القدس لكل سكان الارض، اسكب روحي على كل بشر. كل اللي يتولد من الله ولادة حقيقية في فترة الملك، طبعا كل اللي هيدخلوا الملك دول ايه؟ دول ابرار. قال لهم تعالوا يا مباركي ابي. كل اللي هيدخلوا الملك الالفي هيسكب عليهم الروح القدس، ويتم كلام يوئيل 2، اسكب روحي على كل بشر. تخيلوا الحالة يا احبائي الرائعة. اعتقد ان اوصاف الحالة الروحية في الملك الالفي دي اللي خلت بعض احبائنا يفكروا انه مجرد ملك روح، لكن هو ملك حرفي له طابع شكله ايه؟ روحي، لدرجة ان كل اللي هيدخلوه هيكونوا مليانين من الروح القدس. يا ريت الرب احبائي يعمل فينا اللي طلبته امبارح. كل أمنية قلبي، أنا شاعر وأنا بعد ما انتهيت من هذا المؤتمر إني خايف أكون يعني ركزت على الجوانب الدراسية أكثر مما ينبغي، وكان المفروض نحرض ونركز على النواحي العملية أكثر. لكن إذا قدرنا بنعمة من الرب من خلال الكلام اللي سمعناه نتعامل مع الأمور اللي هتحدث على إنها واقع، فاهمين قصدي أحبة؟ واقع حقيقة. إذا بدأنا بالإيمان نشوف الحاجات اللي جاية عن قريب، هو سفر الرؤية ما لابد أن يكون عن قريب، ما لابد أن يصير عن قريب، وحلوة كلمة ما لابد. إذا ما لابد أن يكون عن قريب بقى بالنسبة لي النهاردة شيء واقع أنا بتعامل معاه غصبا عني ومن غير مدرة. الواقع المحيط بي النهاردة هيتحول في نظري إلى وهم، مظبوط؟ قيس الواقع اللي انت شايفه قدام الواقع اللي بيقوله الكتاب، هتبص تلاقي الواقع اللي قدامك ده بقى ايه؟ يعني لما تشوف مجد هذا العالم قدام المجد اللي بنسمع عنه هتلاقي مجد الارض شكله ايه؟ باطل. شوف حاجات كده فخمة قوي وتفتكر ان الغضب جاي وهتتحرق فتقول ده زائل، تكتب عليها انوش هش وزائل وضايع. واعتقد ده الاساس يا اخوتي اللي بيقودنا الى حياة قوية وانفصال عن هذا العالم. أرجو أن الرب يستخدم كلمته لبركتنا وله كل المجد.